قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة وعقدها بصيغة في النقد صح، بل كل مثلي كحب في الأصح، مع اتفاق الجنس والصفات في ما ليهما والإذن في التصرف، والخلط للمالين خلطا يوجب تعذر التمييز حيث يطلب، والربح والخسران حيث يحصل بنسبة المالين فيها يجعل، ثم الشريك مطلقا أمين لكن على المفرط التضمين، ثم الشريك مطلقا أمين لكن على المفرط التضمين، والعقد فيها جائز لن يلزم، فلينفسخ بموت فرد منهما، كذلك الجنون والإغماء وفسخه له متى يشاء. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى ببحث في كتاب الشركة، وبحث الشركات بحث طويل، الفقهاء بحثوا فيه بحوثا متشعبة، ولهذه الأبحاث فروع كثيرة. نأتي إن شاء الله، أحاول يعني أن آتي على ما يهمنا في عرفنا الحاضر، الأشياء اللي تهمنا في هذا العرف في الوقت الحاضر نأتي عليها إن شاء الله. أما في بعض أنواع من الشركات مضت وانقضى وقتها ولا يلزمنا البحث فيها، فأغض النظر عنها وأبحث في الأمور الضرورية التي تلزمنا إن شاء الله في وقتنا هذا من أنواع الشركات وأحكامها ومن يبيحها من الفقهاء ومن يحرمها، وأدلة كل واحد من الفقهاء على ما ذهب إليه إن شاء الله تعالى. أولا، ما هي الشركة؟ تعريف الشركة، الفقهاء وضعوا لها تعريف متقاربة، كل منهم راعى في التعريف وجهة نظره في بعض الأحكام التي ترد خلال تفريعات الشركة. مثلا الشافعية قالوا في تعريف الشركة: هي ثبوت الحق في شيء لشخصين فأكثر على جهة الشيوع. ثبوت الحق في شيء يعني في مورد الشركة في هذا المحل التجاري، في هذه الأرض المعدة للتجارة، في غيره. ثبوت الحق في شيء لشخصين أو أكثر، قد يكون شريكين وقد يكون ثلاثة أو أكثر، وهكذا. ثبوت الحق في شيء لشخصين أو أكثر على جهة الشيوع. الشافعية أدخلوا هذا البند أو هذا القيد كما يقولون ضمن التعريف، لأنهم يصرون على الشيوع في الشركات، فلا يقبلون أن تقوم شركة بيني وبينك ويكون مال كل منا متميزا عن مال الآخر خلال إجراء الشركة وخلال السير فيها. هذا الشافعي غلط، لا يقبل بحال من الأحوال، ينبغي أن يختلط المالان، مالي ومالك، يختلط مع بعض البعض بحيث لا يتميز عنه، ما عاد في تمييز بيناتهم. لو أنا حاولت طالع المال تبعي افرزه على المال تبعك ما بيطلع بيدي، اختلطوا مع بعض البعض. فلذلك أدخلوا الشافعية، لأنهم يخالفون في هذه المسألة، يخالفون جمهور الفقهاء، يعني لهم هذه وجهة النظر ويؤكدون عليها، فلذلك أدخلوها في التعريف، بينما المذاهب الثلاثة لا توجب الشيوع في مال الشركة. إذا عند الشافعية ثبوت الحق في شيء لشخصين أو أكثر على جهة الشيوع. ويقول الحنفية رضي الله تعالى عنه في تعريف الشركة: هي عقد مشاركة بين شخصين أو أكثر في رأس المال والربح. بس يكتفون بهذا، قالوا إذا نحن اثنين عقدنا مشاركة فيما بيننا على رأس المال والربح، رأس مالنا صار مع بعض البعض، والربح كذلك نحن اثنين شركاء فيه، بغض النظر من إلي النص وإلك النص، إلك ثلاث أرباع وإلي الربع، إلي 60% وإلك 40%، هذا أمر آخر. وفي تفصيلات عند الحنفية نأتي عليها إن شاء الله، أن مثلا هم لا يلتزمون أن يكون الربح على قدر رأس المال، نأتي على هذا عند الحنفية فقط، نأتي على هذا بالتفصيل من الكلام في الأحكام إن شاء الله تعالى. و الحنابلة رضي الله تعالى عنهم قالوا في الشركة هي ثبوت استحقاق أو تصرف، جمع استحقاق أو تصرف. إذا ثبت جمع الاستحقاق بيني وبينك أن هذه الدكان صارت حق لي ولك، ثبوت الاستحقاق والتصرف، يعني ثبت فيما بيني وبينك بهذه الشركة أمرا الاستحقاق، يعني هي حق بيني وبينك، والتصرف أنا بوكلك تتصرف تبيع وتشتري، وأنت بتوكلني أتصرف بيع واشتري. فإذا ثبت الاستحقاق والتصرف في شيء من الأشياء بيننا فنحن شركاء، وهذا العقد يسمى عقد الشركة. هذه التعاريف بين الفقهاء المذاهب هي تعاريف متقاربة، ودخل فيها شيء من الأحكام كما رأيتم، والتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى فيما يلي إن شاء الله. أما مشروعية هذه الشركة فقد وردت النصوص بتأييد الشرع وإقراره بهذه الشركة بالشروط الشرعية الواردة التي تأتي معنا إن شاء الله تعالى. ويستدل الفقهاء رضي الله تعالى عنهم بقول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، فهم شركاء في الثلث. المقصود من الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، المقصود من الكلالة يعني الرجل الذي يموت ولا يترك له ولدا، إنما يكون له إخوة، إذا مات الميت وليس له ولد فيسمى كلالة. الكلالة وردت في القرآن مرتين في سورة النساء، وفي كليهما الحديث عن الإرث. هذه الآية صرحت بكلمة الشركاء، الآية الأخرى ليس فيها تصريح بكلمة الشركاء، لكن هذه الآية فيها تصريح بكلمة الشركاء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ما الأولاد الأخوات، فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني إذا كان الأخ، هذه الآية يفسرها الفقهاء على أنها هؤلاء الأخوة هم الأخوة لأم، والأخوة من أم وأب، الأخوة من أم وأب. لهم آية أخرى في آخر سورة النساء، آخر آية في سورة النساء تقول: فإن كانوا أكثر من ذلك رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا كانوا إخوة من أم وأب أو إخوة من أب، أما إذا كانوا إخوة من أم فقط قال فهم شركاء في الثلث. إذا كانوا إخوة الأم ما في تفريق بين الذكر والأنثى، الذكر يأخذ مثل الأنثى فشكل ولا تفريق بينهما، لدلالة قول الله تعالى: وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذا يدل على أن القرآن استعمل لفظ الشركاء إقرارا بنوع من أنواع الشركة يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى على لسان سيدنا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. لأنه سيدنا داود تصوروا عليه الغرفة التي كان فيها الملائكة، يجوا بهيئة بشر، فتصوروا عليه الغرفة التي كانوا فيها، وعرضوا اثنين عرضوا عليهم مشكلة على سيدنا داود، عرضوا عليه مشكلة، قال: إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها اعطيني هالنعجه، بدي اخذ نعجه تبعي يساوي نعجات 100. فقال اكفنيها، وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. انا شلون هيك؟ طبعا هي التي عدت غلطة سيدنا داود، وغلطة سيدنا داود كما يقول اليهود اخزاهم الله ان سيدنا داود كان عنده 99 مرة، وكان قائد من قواده وعنده مرة ثانية فحط عينه عليها، بعثوا الى غزوة مشان يتزوج. هذا الكلام حرام، وقد يوصل للكفر. يعني في عصمة الانبياء على نبينا وعلى الصلاة والسلام، هذا والعياذ بالله من كيد اليهود وعداوتهم للنبيين والمرسلين. واما الشيء الذي وقع انه الله سبحانه وتعالى حق ان اراد ان يمتحن سيدنا داود، كيف يكون حكمه اذا تولى الحكم، اذا اراد القضاء بين الناس كيف يحكم؟ غلط في هذه المسألة. ليش غلط؟ قال له ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. رأسا سيدنا داود مباشرة حكم، قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك. طيب اسمع من الطرف الثاني، انت سمعت من طرف من اداب القضاء في الاسلام، ياتي معنا في اخر الفقه في كتاب الفقه اسمه كتاب القضاء، وفي من جملة كتاب القضاء باب خاص اسمه باب البينات والدعاوي، باب الشهادات، ابواب ضمن كتاب كلها تبين احكام الفقهية فيها. لا يجوز للقاضي ان يقضي دون ان يسمع من الطرفين، لازم ضروري جدا يسمع من الطرفين، اذا ما سمع من الطرفين بيكون ظالم. كما ورد عن سيدنا علي بن ابي طالب الله يرضى عنه انه جاءه واحد عينه على ايده، فقال يا امير المؤمنين فلان قلع علي عيني. فامامه سيدنا الحسن رضي الله عنه قال له يا بني ماذا تحكم في هذا؟ قال له آت بالقصاص أقلع له عينه. بالقصاص يعني لازم تنعي؟ لا، هذا خطأ، إنما تأتي بالخصم ولا تقلع له عينه، تأتي بالخصم الذي تسمع منه، فلعل الخصم قد قلعت عيناه. هذا لا تعلم بجوز الخصم عينتين وما له عين، فاصبر يعني لا تتسرع في الحكم للسماع من طرف واحد. فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، ثم قال وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء من خلطاء الشركاء، هو في الايه الخلطاء بمعنى الشركاء. قال له وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود انما فتناه، يعني امتحناه، عرف حس على حال سيدنا داود ان هذا امتحان واختبار من الله عز وجل، فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، وعلم انه غلط في هذا الحكم فاستغفر الله تعالى. المهم انه عبر عن الخلطاء الشركاء بالخلطاء، فهذا اذا يعني سجل في القران الكريم موضوع الشركاء دون انكار فهذا اقرار للشركه. وأيضا روى أبو داود والحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال أنا، يعني الرب سبحانه وتعالى، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. يعني أنا ثالث الشريكين بما؟ بإعانتي ورعايتي وحفظي ووضع البركة لهما في مالهما إلى آخره. فإذا خانه خرجت من بينهما، يعني تخليت عن حفظهما ورعايتهما والعناية بهما وإمدادهما بالبركة، تخليت عن ذلك كله. وإذا كما قال خرجت من بينهما، من بيدخل؟ الشيطان يدخل والعياذ بالله. طيب، وهذا طبعا إذا الرب سبحانه وتعالى عم يقول هذا الكلام أنا ثالث الشريكين، معنى ذلك أن الشركة مشروعة ولا بأس بها إن شاء الله إذا قامت على الأمانة والنصح إن شاء الله. نعم. وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وغيره أن سيدنا البراء بن عازب، والبراء بن عازب وصحابي آخر زيد بن أرقم. زيد بن أرقم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيا. صحابي شريكين، واحد أنصاري واحد مهاجر، سيدنا زيد بن أرقم مهاجر وسيدنا البراء بن عازب أنصاري. كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيا، اشتريا فضة بنقد ونسيا، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه. نشتروه هنا فضة، شيء نقدي وشيء بأجل. أنه الشيء النقدي ماشي تمام ما في عليه إشكال، أما الشيء الذي بالأجل هذا ربا، مو هيك؟ إذا كان من الأموال الربوية مر معنا هذا الكلام، إذا كان الصنفين اللي عم يتبايعوا فيه الصنفين مالين ربويين فيجب فيهما المماثلة ويجب فيهما الحلول ويجب فيهما التقابض قبل التفرق، فشلون بصير هذا إلى أجل ما بتزبط ما لازم يكون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان إلى أجل فردوه. إذا أقر الشركة، النبي عليه الصلاة والسلام أقر بهذا إيش الشركة، وإن كان صحح لهما ما كان فيهما من في عقدهما من غلط صححه، وأقر الشركة أن تبقى على حالها. وحديث كثيرة، ولكن أهم ما يحتج به الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث ورأى وسمع وشاهد عقودا من الشركة كثيرة فأقرها ولم ينكرها صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة. ومعلوم لدينا جميعا أن الإقرار إنما هو حجة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يتكلم بكلمة ولكن رأى شيئا فسكت عنه، هل من المعقول النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على منكر؟ يجوز واحد منا ايه يجوز يعملها، يقول والله الحكمة اني ما اتكلم، يجوز يقول والله اذا بدي احكي لها بتصير فتنة ومشكلة ووجع راس بلاها بخلص منها ما بدي اشتغل كلمة ولا اخرى. يجوز يكون عنده اجتهاد، اي اجتهاد من الاجتهادات. يجوز يكون ساهي، شايف ومسخن مو منتبه شو صاير، هذا كله بحق علينا بحقنا بيصير، اما بحق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام حصل امامه وبمعرفته او سمع انه صار كذا فاقر ذلك، فاقراره صلى الله عليه وسلم هو حجه شرعيه لازمه. ولذلك علماء الحديث يعرفون السنه بايش يعرفوها؟ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول او فعل او اقرار او تقرير. تقرير واقرار شيء واحد، فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو من السنة، منسوب من السنة، وهو حجة شرعية قائمة لا شك في ذلك أبدا إن شاء الله تعالى. وأخيرا كذلك من الأدلة المهمة على إقرار الشركة في الشريعة الإسلامية إجماع العلماء. الإجماع حجة قاطعة، إجماع العلماء حجة قاطعة ولا يجوز مخالفتها. خرق الإجماع حرام. إذا المجتهدين أمة في عصر من العصور، أي عصر من العصور وخاصة العصور الأولى والمقصود في العصور الأولى، إذا أجمعوا على حكم فقهي فهذا الإجماع أصبح حجة في أعناق الجماهير، أعناق المسلمين إلى يوم القيامة. لا يجوز خرقه ولا مخالفته ولا القرب منه نهائيا. لا، هذه المسألة خلاص ندعوها نهائيا ونقلدها فيما اجتهدوا فيه وفيما اجمعوا عليه تقليدا الزاميا. نعم، فالعلماء اجمعوا على جواز الشركة، وان كان في خلاف بين العلماء في بعض انواع الشركات. بعض انواع الشركات اختلفوا فيها بتجوز ولا ما بتجوز، هذا امر اخر. اختلفوا في بعض الاحكام، شركة مثلا اتفقوا على شركة الإعلان تجي معنا إن شاء الله، اتفقوا على هذه الشركة، كل العلماء اتفقوا على جوازها، لكن هل اتفقوا على كل الأحكام الواردة في شركة الإعلان؟ لا، ما في الأحكام اتفقوا عليها، في بعض الأحكام مختلفة، لكن عم نقول إحنا بإيش؟ مجمل بحث الشركة في إجماع من العلماء على جوازه. بس مجرد كلمة الشركة في إجماع من العلماء على جوازها لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها ولما ورد من الأدلة التي ذكرتها والتي لم أذكرها. نعم. ثم ننتقل الآن إلى قبل أن نخوض في أبحاث الشركات. هنالك الشركات كلها نستطيع أن نقسمها إلى قسمين رئيسيين. قسم سأشير إليه اليوم ولا يهمنا كثيرا، ليس من الشركات التي يتعقد لها عقود ولا يعد من الشركات التجارية، وليست هذه الأحكام التي توسع فيها الفقهاء، إنما يذكرها الفقهاء تعريفا وتأتي أحكامها في أبواب أخرى. وفي شركات التي تسمى شركات العقود، هذه التي سنأتي عليها بالتفصيل. أما النوع الأول يسمى شركات الأملاك. شركات الأملاك هذه لا نشتغل فيها ولم يتوسع فيها الفقهاء، ما هو ضروري كثير هذا، لأنه لا يقوم فيها عقد بين الشريكين، ما في عقد، بدون عقد هذه تقوم. وهذه الشركة تعريفها شركة الأملاك أن يمتلك شخصان فأكثر عينا من غير عقد شركة. أن يمتلك شخصان فأكثر عينا، بملك شيء، عين بملك ذات، بملك بيت، بملك مال، بملك سيارة، أي شيء. أن يمتلك شخصان فأكثر عينا من غير عقد شركة. كيف يصير هذا؟ ممكن أن يكون بالاختيار، هذا الملك باختيارهما، وممكن أن يكون جبرا عنهما، رغما عنهما. بالاختيار، مثل إذا أنا وياك اشترينا بيت بدنا نسكنه، أنا سكنت نصه وأنت سكنت نصه، هذا يسمى شركة بيناتنا، لكن اسمها شركة ملك وشركة عقد. يعني ما اشترينا نحن مشان نتاجر في متاجرة، عرفنا كيف أخذنا مشان نملكه، أنا هالنص الشرقي وأنت النص الغربي، أنا النص الأمامي وأنت النص الخلفي. فهذه تسمى شركة ملك، نملك ولكن ليس لنا حق التصرف، كل واحد ما يتصرف بحق آخر إلى آخره مما يأتي من الأحكام. قد يكون هذا بالوصية، واحد يوصي لنا أنا وياك بأرض مثلا، أرض زراعية، فإذا مات هذا الإنسان وقبلنا هذه الوصية نكون أنا وياك شركاء فيها، لكن شركة إيش؟ شركة ملك وشركة تجارية بيناتنا، بجوز أنا بيعها، بجوز أزرعها، بجوز أعمرها، بس ما لي علاقة بالنص تبعك أنت، النص تبعك إلك الله يبارك لك فيه، لا أنا بتصرف لك والنص تبعك لا تتصرف النص تبعك، فهي شركة ملك وليست شركة من شركات العقود التي يتصرف فيها كل صاحب من نصيب صاحبه كالشركاء الآخرين. قد تكون هذه بالهبة، واحد يشوف مجموعة من الأشلة رفقاته مع بعض البعض يوهبون أرض مثلا أو يوهبون سيارة أو كذا، المهم يصيروا شركاء فيها. لو يقولوا واحد عشر رفقات أنه أنا وهبتكم هالسيارة، هي لا بدهم يتاجروا فيها ولا بدهم يسألوا، لكن هم فعلا صاروا شركاء في السيارة، بيقول له كل واحد منا بيركبها يوم، خلاص كل واحد بيملك 10 سيارة وبيركبها يوم، ما في واحد له حق التصرف يبيع له حصته لشريكه ولا يأجر له إياها ولا يتصرف، ما بيحق له. هذا يسمى شركة ملك بالاختيار. في شركة ملك كمان بالإجبار، هي تبع الإجبار، مثل نفس الأحكام تبع شركة ملك بالاختيار. مثل الأب مات، الورثة بدون يتقاسموا، أول ما بموت الأب بالفضل نفسه الأخير مباشرة الأولاد ملكوا هذه التركة، صح ولا لا؟ لكن ملكوها شركة ملك وشركة عقد، يعني إجباري غصبا عنهم صاروا مالكين، وهيك لكن لا يحق لأحدهما التصرف في نصيب الآخر، حرام واحد يتصرف في نصيب الآخر. هذه شركات الأملاك. والمهم الشيء الذي يميز شركات الأملاك اللي لازم نعرفه احنا، أنه شركة ملك يكون فيها كل شريك أجنبيا عن حصة الشريك الآخر، أجنبي، أصلا الفريق ما له علاقة فيها نهائيا. صحيح أنه نحن اثنين في عقار واحد، لكن أنا لي حصتي وأنت لك حصتك، ما لك ولاية على الحصة تبعي، ولا لك ولا لك حق في التصرف الا اذا انا وكلتك، اما اذا ما وكلتك ما لك حق ابدا. فهذه كل شركات الاملاك بهذا الشكل تكون، لا حق لاحد الشريكين في التصرف بنصيب اخر ولا ولايه له عليه الا باذن شريكه. بينما شركات العقود لا تكون كذلك، شركات العقود انما تقوم على ايش؟ شركات العقود تقوم على التصرف كما سياتي معنا بالتفصيل ان شاء الله تعالى. كسائر العقود التي مرت معنا سابقا والتي ستاتي، لا بد لعقد الشركه من اركان. فعقد الشركه لا بد فيه من شريكين متعاقدين ومال يشترك فيه فيما بينهما وصيغه تقوم بين الشريكين، ولكل من هذه الاركان شروط لا بد ان تتوفر فيها. ولكن لا نعيد ونكرر، فقد مرت معنا هذه الشروط سابقا وتحدثنا فيها مثلا العاقدين بالبائع والمشتري، مرت معنا الشروط معين الراهن والمرتهن الوكيل والموكل الضامن والمضمون عنه كله مر معنا شروطه. وكذلك هنا المتعاقدين هن الشريكين يشترط فيهما البلوغ معين والعقل والحريه، يكون بالغ عاقل حر. فإذا لم يكن عاقلا لو كان مجنون هل يصح الاشتراك معه توقيع عقد شركة معه؟ لا يجوز. ولو كان دون سن البلوغ، دون سن البلوغ إذا كان فوق سن التمييز شو الحكم فيه بتتذكروا؟ إذا كان عند الشافعية، عند الشافعية التصرف باطل، لا يصح أبدا عند الشافعية والحنابلة التصرف باطل طالما دون سن البلوغ. الشرع لا يخاطبه ولا يلتفت اليه ابدا، لا بامر ولا بنهي ولا بتحريم ولا بعقد ولا بتصحيح ولا بإفساد ولا بشيء ابدا ابدا، يلتفت عنه الى ولي، دائما يخاطب الولي. بينما الحنفيه قالوا اذا كان فوق سن التمييز ودون سن البلوغ، فوق السبع سنين عندهم التمييز بسبع سنين، فاذا كان فوق سن التمييز فتصرفاته هذا الصبي ان كانت نفعا محضا فهي مقبولة. مثل إذا قبل هدية له لنفسه كثير هذا نفع محض له فيقبل هو الحنفية، وإذا كانت ضررا محضا فإنها لا تقبل. يعني لو كان هو تبرع، لو كان هو الصبي عم يتبرع من ماله فهذا مو مقبول عند أحد من الفقهاء لا الحنفية ولا غيره، لأنه ضرر محض. ولو كان دائرا بين النفع والضرر الحنفية يقولون انه هذا الكلام مقبول، تصرف مقبول اذا اذن الولي في ذلك. والشركة مما نحن فيه، الشركة هي من هذا القبيل، لان الشركة هي تصرف دائر بين النفع والضرر. قد الشريك ينتفع في شراكته ينتفع نفع عظيم جدا، وقد يضر وقد يكون ضرر عظيما جدا. فالتصرف الشريك حينما يقدم على عقد الشركة هو دائر بين النفع والضرر. فعند الحنفية يعتبر تصرفه نافذا بإذن ولي. إذا وقع عقد شركة هذا الصبي نقبل عقد توقيع تبعه إذا وافق الولي على ذلك. والحرية أيضا تعرفوا أنه الحر العبد لا يملك شيئا أصلا حتى يدخل الشريك في شيء من الأشياء في شركة من الشركات، ولو ذلك أنه لا يملك العبد وما ملكت يداه لسيده إلا أن يكون عبدا مأذونا له في نوع من العبيد يسموه العبد المأذون له في التجارة. هذا معلش لكن تصرفه بيكون لمين؟ لوليه لسيده. نعم هذا بالنسبة الكلام هذا ينطبق على العقود كلها بالقواعد التي ذكرتها، ولكن في بالشركة بالذات بخلاف بقية العقود في خلاف في مسألة أخرى لا علاقة لها لا بالبلوغ ولا بالعقل ولا بالحرية. وهذه المسألة أشار إليها الشافعية إشارة بأنها مكروهة، ولكن الحنابلة فصلوا فيها كذا. الشافعية يقولون قول عن الإمام الشافعي طبعا وهو المعتمد في المذهب أنه يكره مشاركة اليهودي والنصراني. طبعا التعامل الآن نتكلم في التعامل مع اليهود والنصارى آتي عليه إن شاء الله خلال هذا البحث، التعامل ما فيش مع اليهود والنصارى. لكن موضوع الشركة بالذات غير الشركة نوع من التعامل، مو كل أنواع التعامل هي شركة، الشركة جزء من التعامل. الشركة بالذات يقول الإمام الشافعي إن الشركة مع اليهودي والنصراني مكروهة، لأن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: أكره أن يشارك المسلم اليهودي. ليش أكره أن يشارك المسلم اليهودي؟ والسبب في ذلك أن اليهودية لا يتورع عن المرابة مع الآخرين، الربا، أن يقع في الربا، ولا يتورع أن يبيعهم أو يشتري منهم خمرة أو نجاسة أو غير ذلك، ما بتورع عنها. فكيف أنا بدي شاركه؟ طالما الاحتمال قائم فتكره مشاركته. هذا مذهب سيدنا ابن عباس. وقال الشافعية بالكراهة، ولم يقولوا بالحرمة، مو حرام، لأنه في أنواع من التعامل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ولا تنافي أصلا قواعد الشريعة العامة. الشركة مع اليهودي والنصارى لا تنافي القواعد العامة للشريعة الإسلامية، فقالوا بالكراهة ولم يقولوا بالحرمة. مسلم يشتغل بالكنيسة هذا أمر آخر، مو شركة، هذا مو شركة. بأحكام أخرى بتجي هذه. إذا كان الكنيسة قديمة، إذا كان الكنيسة قديمة فلا بأس بترميمها. أما بناء كنائس جديدة بعد العهد العمرية، عهد سيدنا عمر بن الخطاب، هذا مشهورة في التاريخ، إذا كان بعد العهد العمرية فبناء كنائس جديدة حرام، فليس له أن يعاون على هذا الحرام. يعاون هو على هذا الحرام، لا يجوز له ذلك. نعم. المهم الشركات كلها، ما حدا قال انه حرام الشركة مع اليهود والنصارى، كله مو حرام، مكروه كراهة، يبقى في حيز كراهة. ما في حرام، الشافعي ما قالوا انه حرام اخوانا، قالوا كراهة. ليش؟ لاحتمال، هذا اليهودي ما بيحرمه ولا بيحله، فكيف انا بدي شاركه؟ لكن اذا كان في عقد مكتوب بيني وبينه وفي بنود وقيود تقيده في الحركة وكذا، ما في شيء. على كل هذا رأي الشافعي. ورأى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى رأى أنه لا بأس أن يشارك المسلم اليهودي والنصراني إذا كان لا يخلو هذا الكتابي بالمال دون المسلم. يعني معلش يتشارك مع بعض البعض، أما أن يتصرف هذا الكتاب اليهودي أو النصراني يتصرف بالمال وحده بخلوة عن مسلم، ما يكون مسلم موجود، لا يبيحون. الإمام أحمد لا يبيح ذلك، وإنما ينبغي أن يكون التصرف للمسلم. ويستشهد الإمام أحمد بحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سيدنا عطاء، وإن كان الحديث موقوف، يعني هو الحديث يروي الفقهاء أنه مرفوع، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك المسلم واليهودي إلا أن يكون البيع والشراء بيد مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشترك المسلم واليهودي إلا أن يكون البيع والشراء بيد مسلم. فهذا حجة لسيد أحمد بن حنبل، وأن كان مثل ما قلت أنا في إشكال حوله، أنه عطاء هو ليس بتابعي، عفوا مو صحابي، انما هو تابع. ان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ليش جاء مثل الكلام هذا؟ لازم تكون ترسم عنهم صحابي. طيب مين صحابي اللي قاله؟ وفي محدثين قالوا انه لا، هذا الحديث اصلا ليس من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، انما من نهي الصحابه، فهو موقوف وليس بمرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن الامام احمد اخذ بهذا الحديث انه لا باس ان يشارك المسلم الكتابي، ولكن بشرط أن لا يخلو الكتابي بالمال دون المسلم، وأن يكون التصرف بيد من؟ بيد المسلم. فإذا كان الأمر كذلك جازت الشركة بلا كراهة، حتى عند الإمام أحمد جازت هذه الشركة بلا كراهة، ما في كراهة. ليه؟ قال: لأنه الحكمة التي من أجلها قال ابن عباس الله يرضى عنه أكره أن يشارك المسلم اليهودي، مو خايف من الربا وخايف من الحرام والنجاسة. إذا جعلنا الولاية والتصرف بيد المسلم بقى المشكلة بقى؟ ما عاد في مشكلة. إذا كان سيدنا ابن عباس خايف من تصرف اليهودي بالمحرمات بالربا بالبيع الخمر بالخنزير إلى آخره، إذا كان هيك وجه نظر ابن عباس من أجل الخوف من هذه الأمور، وجعلنا نحن الشركة جائزة صحيحة بشرط أن يكون التصرف بيد المسلم، فلن يفعل مثل هذا والشركة صحيحة لا إشكال عليها. وأخيرا يعني يجب أن تشير إلى صحة التعامل مع الكفار، صحة التعامل أن المسلمين يعاملوا الكفار بالبيع بالشراء بأنواع التعامل كلها من أول لآخر، كل ذلك جائز بشروطه، كل باب من أبواب الفقه في شروط لا بد من الأخذ بها، ولكن عموما كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. ويستدلون على ذلك بما رواه الإمام البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله. إذن عملهم باعوا اشترى من اليهودي شعير، هي عقد بيع، وعقد آخر عقد رهن درعه عند هذا اليهودي على الشعير الذي أخذه لأهله، عقدين، عقد بيع وعقد رهن بتصرف واحد من النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما ورد في الترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أحدهم يطلب منه ثوبين إلى الميسرة، بعث لواحد بده يشتري منه واحد كتاب يهودي، بعد خلط بده يشتري منه ثوبين إلى أجل لحتى يصير في يوسف يصير معه مال، النبي صلى الله عليه وسلم يتوسع ويستطيع أن يوفي، ما معه الآن بده يدين منه دين. فهذا دليل على تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي، يعني أضافه يعني استضافه لعنده على البيت، أضافه يهودي في رواية كان خياطا هذا اليهودي، فأضافه وقدم له خبزا وإهالة سنخة، يعني قدم له، فقير هو هذا اليهودي كان فقيرا، فقدم له خبز وشحم الإهالة الشحم المذوب، لكنه كان قديما عنده وريحته متغيرة، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، يعني صايروا أكل من طعامه. فهذا يدل على صحة التعامل معهم وأن يأكل الإنسان من طعامهم ولا بأس بذلك. وبنوا على هذا، على تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، بنوا عليه أمر، وهو أنه إذا تشارك المسلم مع الكافر مع اليهودي أو النصراني لا ينظر في أصل ماله، ما ينظر منين أصل ماله منين جابه، قد يعني يتبين له أنه كان مراضيا وأن هذا المال أكله بالربا، ألا يبيح له دينه أن يأكل الربا؟ إذا دينه يبيح له أن يأكل الربا فهذا المال بالنسبة لي أنا وقت بشاركه مالي علاقة، المال حلال، لأنني حينما شاركته بمال يحله له دينه، لكن بعد ما شاركه ما في مخالفات أبدا، ما بصير شريكي، ما بصير مخالف، لا بصير يأكل ربا، ولا بصير يبيع خمر، ولا خنزير، ولا نجاسة، ولا ميتة، ولا شيء من ذلك كله أبدا. فصح لنا أن نعاملهم في أموالهم التي كسبوها قبل عقد الشركة دون النظر إلى كيفية كسب هذا المال، إذا كان بأمور تخالف شرعنا بشرط أن تكون مباحة في شرعنا، ما تكون صدقة مثلا، هو صار أصلا ما بيجوز أن أنا شارك على مال مسلوخ صدقة، لأنه لا عندنا السرقة مباحة ولا عندهم السرقة مباحة، ولكن الربا كان بيبيعوا الربا هن، فذلك جائز أن نعاملهم في هذا، ولكن مثل ما قلنا أنت قبل عقد الشركة ما بسأل أنا المال تبعه، رغم أن شرعه يبيحه له فيمكن أن أشاركه في هذا. وأما بعد عقد الشركة فلا أحد من علماء المسلمين يجيز لنا أن نستبيح تعاملهم، أنا وقت بصير الشريك أنا وياه يأتي معنا إن شاء الله أن الشركة كل واحد له حق التصرف في المال كله من أول لآخر بحصته وحصة شريكه، هون يجب أن أمنعه من التصرف لا في حصتي ولا في حصته، لأن أنا شريك فيها كمان، لا يحق له التصرف لا في حصته ولا في حصته بتصرف حرام، لا بربا، لا ببيع نجاسه، لا بشيء من هذا القبيل كله من اول لاخر. وتاتي معنا تفصيلات اخرى ان شاء الله، نبدا في الدرس القادم بانواع الشركات التي اباحتها الشريعه الاسلاميه، وندخل في شيء من الخلاف حتى نتوسع في كثير من الشركات قد يحرمها الشافعيه مثلا. يعني نحن عم ندرس مذهب الشافعي، ولكن الشافعيه يحرمون اكثر انواع الشركات التي يبيحها الفقهاء الاخرون. عندنا ما في اباحه الا لنوعين من الشركات فقط، شركه العنان وشركه المضاربه، وباقي انواع الشركات محرمه عندنا. ناتي على انواع الشركات ومن اباحها من الفقهاء حتى يكون في لنا سعه في تعاملنا ان شاء الله، لان المذاهب تسع المسلمين كلهم ان شاء الله. نحن ما بهمنا اذا كان واقعهم القائم يبيحون الربا، خلاص نحن التوراه غير المزوره ما لنا مطلعين عليها، ما بنعرفها شويه. نعم. رضي الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.